أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تعريف الشيخ المفيد رحمه الله والشيخ الأنصاري للتقية، قلنا أن هناك وجوه للاتفاق في هذين التعريفين ثلاثة: كتمان الحق، إظهار الخلاف المعتقدي، الوقاية من الضرر. هذه الثلاثة متفق عليها في كلا التعريفين، لكن هناك اختلاف بينهما أيضا، بين هذين التعريفين أيضا وجوه الاختلاف في ثلاثة. الوجه الأول أن الشيخ المفيد رحمه الله إنما ذكر أطنب في الكلام، ذكر أمورا في التعريف: كتمان وعدم مظاهرة الغير وأمثال ذلك. عبارته كانت هكذا: كتمان الحق، ستر الاعتقاد فيه، مكاتمة المخالفين، ترك مظاهرتهم. هذه هي كلمات أربعة ذكرها الشيخ المفيد رحمه الله، بينما لم يذكر الشيخ الأنصاري هذه الأمور في تعريفه، أو جز في تعبيره وقال: كتمان الحق، التقية، الحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل. فهذا هو الذي ذكر الفرق بينهما. فأطنب الشيخ المفيد رحمه الله وذكر مفردات للتقية، بينما الشيخ الأنصاري اقتصر على كتمان الحق بموافقة الغير ومن قول أو فعل. هذا هو الفرق بينهما. لكن يمكن نرفع هذا الاختلاف بأن التعاريف ليست على وتيرة واحدة. التعاريف تارة تشمل خصوصيات الموضوع وتارة بإطناب، وتارة يذكر خصوصيات الموضوع في التعريف على نحو الرمزية. أصول التعريفات الدقيقة الفنية هي أن لا تكون في ليكون فيها إطناب، بل إنها تشتمل على كلمات كلية لتقتصر على إيجاز في العبارة. فعبارة الشيخ الأنصاري وإن كانت وجيزة لم يذكر فيها هذا الذي ذكره الشيخ المفيد رحمه الله، لكنه على إيجاز هذا التعريف يشمل ما ذكره الشيخ المفيد أيضا. هذا هم أيضا هذا يمكن رفعه. وسيأتي أن تعريف الشيخ الأنصاري هو المعتمد في بحوثنا الآتية، إذ فيه فنية لم توجد هذه الفنية والدقة في تعريف الشيخ المفيد. وحق أن يقال الشيخ الأنصاري محقق مدقق لهذه الأمور التي ذكرناها وذكرها في رسائله. هذا هو الذي ذكر الفرق الأول. الفرق الثاني أن الشيخ المفيد رحمه الله ذكر لفظ الضرر، وأنه الضرر في أن يكون كذلك لفظ الضرر في عبارته. قال: وترك مكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين والدنيا. فهو ذكر أن تعريف الشيخ بأن الخصوصيات وترك هذه الخصوصيات الشيخ المفيد أنه مواها، أن الشيخ المفيد يرى أنه موافقة الظالم هو الشرط في التقية، ترك موافقة الظالم، وقد ستر الاعتقاد وترك مظاهرتهم وموافقتهم. بينما الشيخ الأنصاري يرى أنه لا يختفى بذلك، حتى لو كان هناك فعل يجاري فعلهم حينئذ. فالشيخ المفيد ذكر في تعريفه ترك موافقتهم لرفع التقية حينئذ، أما الشيخ الأنصاري رأى أنه يحتاج في التقية إلى ما يأتي بفعل يوافقهم لدفع الضرر. فالفرق بينهما من هذه الناحية. ولكن يمكن الجواب عن ذلك أيضا بأن للتقية مراتب، مصاديق متعددة، بعض مراتبها تتحقق في ترك الموافقة لفعلهم، وبعضها تتحقق في أتيان فعل يوافقهم. فالتقية ليست على وتيرة واحدة، لها مصاديق متعددة ومراتب متعددة، فكل مرتبة سابقة لا يمكن، إذا أمكن دفع التقية ودفع الضرر بها لا يمكن الرجوع إلى المرتبة اللاحقة. فالشيخ الأنصاري ذكر مرتبة لاحقة، مرتبة من مراتب التقية، والشيخ المفيد إنما ذكر مرتبة أخرى وهو ترك الموافقة. هذا هو الذي ذكره، فليس هناك اختلاف بين التعريفين إلا بأن ذكر الشيخ المفيد مرتبة والشيخ الأنصاري مرتبة أخرى، هذا من ناحية يمكن الدفع عنه. الوجه الثالث الذي قالوا في الاختلاف بينهما أنهم قالوا إن في تعريف الشيخ المفيد إشارة إلى شرط التقية وهو ترك المكاتمة وستر الاعتقاد. شرط التقية هو هكذا، أن يستر المعتقد وأنه يكتم حينئذ، بينما الشيخ الأنصاري لم يذكر هذا. لكن يمكن الجواب عن ذلك أيضا بأن ذكر الضرر في البين يكفي في إدراج ذلك في التعريف، فإنه قال بأنه كتمان الحق وإتيان فعل أو قول يدفع به ضرر الغير كاف في هذا المقدار. هذا هو الذي ذكروه في المقام، فدفع الضرر أيضا يكفي في بيان هذه الشروط، أن يكتم الحق ويكتم معتقده ولكن يأتي بشيء يتبع به الضرر من قول أو فعل في دين أو دنيا. هذا هو الذي ذكره. فالاختلاف بين التعريفين من هذه الجهات الثلاث، وإنما الاختلاف إذا كان هو في الإطناب والإيجاز، وأما تعريف الشيخ الأنصاري رحمه الله فهو أدق وأقرب إلى الفن من تعريف الشيخ المفيد رحمه الله، ولذلك يكون تعريف للشيخ الأنصاري هو المعتمد في بحوثنا الآتية. إلا أنه يبقى شيء، وهو أن الضرر تارة يفسر بالمعنى الإيجابي وهو الخسارة، وتارة يفسر بمعنى سلبي وهو ليس ما لم يكن فيه مصلحة. وقد ذكرنا في قاعدة الضرر هذا المعنى، تارة نفسره بتفسير إيجابي وتارة نفسره بتفسير سلبي، أي ما لم يكن فيه مصلحة. فإذا اقتصرنا على الضرر بدفع بالمعنى السلبي فالتعريفان متفقان في هذه الجهة، وأما إذا فسرناه بالمعنى السلبي يختلفان من هذه الجهة. ولكن الحق كما سيأتي أن الضرر يفسر بالتفسير السلبي في المقام. لو قلنا بأن الضرر في غير المقام إنما هو معنى إيجابي، لكن في باب التقية سيأتي أن المراد من الضرر ما لم يكن فيه مصلحة، لم يتحقق ضرر بالنسبة إلي شخصا، ولم يتحقق ضرر بالنسبة إلى عائلتي أموالي شخصا، إلا أنه ليست فيه مصلحة لهذا المذهب أو ليس فيه مصلحة كذا وكذا، فيشمل التقية هذا الأمر أيضا. ومن هنا دائما يقولون في بعض العبادات والشعائر الدينية ما لم يستلزم فيه ضرر. الضرر هنا تارة يكون شخصيا وتارة يكون نوعيا ما لم يكن فيه مصلحة. فحينئذ إذا فسرناه بالتفسير السلبي هو الموافق لكلماتهم رحمهم الله في الفروع التي يذكرونها في التقية وسيأتي بيانها. هذا هو الفرق الآخر. ثم المبحث الثالث، المقارنة بين تعريفين، تعريف السني والتعريف الشيعي. التعريف السني ذكرنا بأنه هناك أمور يتوافقون عليها، وجود الضرر، كتمان الحق، كتمان الاعتقاد، هذا هو الذي يكون متفق عليه، أن هناك معتقد وهناك ظاهر، كتمان الحق كتمان الإيمان هذا متفق عند الجميع، وجود ضرر متوجه على هذا، هذا هم أيضا متفق عليه. لا إشكال فيه. أما دفع الضرر يكون بإظهار فعل، هذا هو الأمر الثالث الذي يتفق عليه. فهذه الأمور الثلاثة يتفق عليه عند التعريف السني والتعريف الشيعي: أولا وجود كتمان الحق، ثانيا وجود ضرر في البين متوجه على هذا الشخص من الغير، ثالثا دفع هذا الضرر بكل ما يمكنه من قول أو فعل. لكن ذكرنا بأن دفع الضرر في عند أبناء العامة إنما هو في القول وليس لا يشمله في الفعل. دائما لما يأتون في بحث التقية يذكرون بأن الضرر المتوجه يندفع قولا لا فعلا، بأن يأتي بفعل يخالف ليدفع به الضرر. تقدمت الإشارة إلى هذا المطلب أن كلماتهم تنصرف إلى، بل صرحوا بذلك، أن التقية في القول لا في العمل. لكن في باب الإكراه لما يأتون يبحثون عن الإكراه يعممون الضرر القولي والفعلي حينئذ. هذا هو الذي ذكرناه سابقا، هذا هي جهات الاتفاق بين التعريفين. أما جهات الاختلاف بين التعريفين، قبل بيان ذلك نذكر التعريفين السابقين للسرخسي ولابن حجر في شرح صحيح. ذكرنا هناك أن تعريف السرخسي هكذا، أنه قال في تعريفه أنه التقية أن يقي نفسه من العقوبة وإن كان يضمر خلافه. هذا تعريف السرخسي في المبسوط، وهو حنفي المذهب. وأما العسقلاني ابن حجر العسقلاني في شرح الصحيح قال: معنى التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير. هذان تعريفان ذكرناهما سابقا. الفرق بينهما أنه ذكر السرخسي أن يقي نفسه، في تعريف السرخسي اشتمل على شرطية وجود العقوبة حينئذ، قال أن يقي نفسه من العقوبة، اشترط أن يكون في مورد التقية عقوبة حتى يجوز لهذا الشخص أن يتقي ويدفع هذه العقوبة. بينما هذا لم يوجد في تعريف العسقلاني، حيث قال الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير، فلم يذكر هذا الشرط في تعريفه. هذا هو الفرق الأول بين التعريفين. التعريف الثاني أن إطلاق السرخسي، وهذا أيضا أن ابن حجر اعتبر المعتقد وغيره بما يشمل العمل، قال ابن حجر من معتقد وغيره للغير، لم يقتصر على الاعتقاد بل أنه عمل وغير المعتقد أيضا، ذكره هذا في ابن حجر العسقلاني. أما السرخسي لم يذكر هذا، بل إنما ذكر أن يقي نفسه من العقوبة وإن كان يضمر خلافه، فاشترط الإضمار فقط، أما غير الإضمار وغير المعتقد لم يذكره. هذا هو الفرق الثاني بين التعريفين. فتعريف العسقلاني يشمل المعتقد وغيره، بينما تعريف السرخسي اقتصر على الإضمار فقط والمعتقد. هذا هو الثاني. ثم إنه فقط وقيد المعتقد فقط والانحصار فيه، ولكن شيء واحد أنه أن يقيد المعتقد فقط المعتقد ولا يكون غيره، هذا خلاف ما سيأتي ذكره، وهم أيضا في باب الإكراه. ففي بحث التقية لما يأتون يذكرون في المعتقد فقط، في بحث الإكراه لما يأتون الذي هو أيضا من مفردات التقية ويمكن إدراجه يعممون ذلك. فهذا الذي ذكراه في تعريفهما يخالف ما هو المصطلح عندهم في بحث الإكراه، الذي تمام أحكام التقية يذكرونها في بحث الإكراه. فهذا هو الفرق بين التعريفين. أما الفرق بين التعريف الشيعي والسني ففي جهات سيأتي بيانه.